عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فالعلم الإخوة رحمة عظيمة من الله تعالى تنزلت على طالب العلم. تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا. من يرد الله به خيرا، يعني أن الله تعالى اختارك منذ الأزل في القدر السابق، اختارك واصطفاك من بين ألوف مؤلفة من الناس. وهذا يدل على أن الله تعالى أراد لك الخير وأحبك فوفقك لأعظم نعمة في هذه الدنيا، يفقهه في الدين. فهذا الإخوة فضل عظيم، هذه علامة على سعادة العبد في الدنيا والآخرة. لأن الإخوة إذا وفق المسلم لطلب العلم وأصبح همه في الدنيا أن يطلب العلم، فهو في طريقه إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، بمجرد سلوك الطريق، فهذا أقرب طريق للوصول إلى الجنة. وهذا العلم هو الذي يقربك إلى الله. أعلم الناس بالله هم أهل العلم، فهم أهل الخشية وأهل المحبة وأهل الشوق وكل مقامات الدين، إنما ترجع إلى العلم النافع. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا طلبت العلم فهذه علامة من الله أن الله يريد بك أعظم خير في هذه الدنيا، يريد أن يرقيك إلى مقام الصديقين السابقين. فاعرف قدر النعمة التي أنت فيها. ثم أقول في نفسي الإخوة: المسلم إذا ما طلب العلم كيف يكون حاله في الدنيا؟ انظر إلى حال الناس من حولك، تجده مشغولا بأمور تافهة في الدنيا، وتمر عليه الأوقات ولا يعرف ماذا يفعل فيها. يخرج يتنزه، يخرج إلى السوق، يكلم فلانا، يجلس مع أصدقاء في المجالس، أنه ما يعرف ماذا يفعل في دنياه. حتى الذي ينشغل بالعبادة في زماننا، كم ينشغل بالعبادة، يقرأ في اليوم جزئين ثلاثة، يجد أنه قد قرأ شيئا كثيرا من القرآن، ثم ماذا؟ ثم يقبل على مباحات الدنيا وشهواتها. لكن طالب العلم إذا جعلت العلم مقصدك في الدنيا، هو همك، كل وقتك للعلم، كما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وكما قال بعض السلف: العلم إذا أعطيته كلك أعطاه بعضك، وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. هذا العلم هو حياة القلوب، هو لذة الأرواح، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس يحتاجون إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. تكون في أعمالك كلها على بصيرة، تعبد الله تعالى على نور، حتى في معاملاتك، في أخلاقك، كلها مبنية على علم، تتأدب بآداب القرآن وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون طالب العلم في هذه الدنيا من أحب عباد الله، بل هو حبيب الله، ولي الله، وصفوة الله من خلقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه نعمة عظيمة الإخوة تنزلت علينا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على شكرها بالجد في العلم والبحث عن العلم. وهذه بعض الآثار عن السلف في هذا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. ويقول الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. والذي يطلب العلم لا بد أن يحافظ على الرواتب والضحى وقيام الليل، لكن بعد ذلك إن كان عنده وقت فيبذله في العلم وينظر ما هو الأخشع لقلبه. ويقول الزهري رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم، ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. وها هنا أثر أعجبني كثيرا عن سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول: إن منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده. إن منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده، يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده، يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده، لئلا يجد عنده شيئا يكرهه، لئلا يجد عنده شيئا يكرهه. وجميل بطالب العلم أن يستشعر هذا في كل مسألة يبحثها. إذا خرجت حديثا وجمعت طرقه وقرأت كلام أهل العلل والحديث فيه، أو إذا قرأت كلام الفقهاء ونظرت في أدلتهم، إذا قرأت في النحو أو في أصول الفقه أو في المصطلح، في كل علم، إذا قرأت في التفسير في فهم القرآن آية آية وتقرأ أقوال المفسرين ودقائق الاستنباطات من هذه الآية، تستشعر ماذا؟ كما قال ابن عيينة: إن منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده، يريد أن يرضي سيده بكل شيء. وهكذا طالب العلم يبحث عن العلم مسألة مسألة ولو كانت يسيرة، رفع اليدين في الصلاة متى يكون، في كم موضع يكون، ويراجع الأحاديث في هذا، وهكذا كل مسألة وكل حديث وكل آية. لماذا؟ يريد أن يصل إلى رضا سيده في كل شيء. هل هذه سنة؟ هل هذا مشروع؟ ما معنى هذه الآية؟ حتى تتعبد لله جل وعلا بما يحب الله، بما يريد الله. وهكذا يكون له نصيب عظيم من أعمال القلوب، هذا العلم الذي لا ينال إلا بالعمل، فيحرص على العمل وقيام الليل ويفتش في قلبه ما مستوى طالب العلم، ما مستوى الواحد منا في هذا العلم، علم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ما مستواي في درجة الشوق لله، في درجة الخشية، في درجة المحبة. وإذا وجد شيئا من الخلل نظر في الكتب، في مدارج السالكين مثلا، في هذه المقامات، ثم أقبل على نفسه يستغفر ربه ويقوم الليل ويدعو في سجوده ويبتعد عن المحرمات ويترك التوغل في المباحات ويقبل على نفسه ويخلو بنفسه ويذكر ربه، يديم ذكره جل وعلا، فهذا ينمي هذا العلم في قلبك. فهكذا بمنزلة العبد، فأنت في طلبك للعلم تتعبد لله بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده. لا تظن أنك لما تبحث عن ترجيح قول أن هذا من باب المفاخرة بالعلم وأني وصلت إلى الراجح في هذه المسألة وخاصم خصمي بما عندي من أدلة وأرد على المخالف بكذا وكذا، لأن هذا يدخل في النفوس فيكون طالب العلم مخبتاً لله متعبداً لله بمنزلة العبد يطلب كل شيء يرضي سيده، يطلب التحبب إليه والتقرب إليه والمنزلة عنده لئلا يجد عنده شيئاً يكرهه. هذا يرفع الهمة ويجعل طالب العلم يصبر في طلب للعلم، في حفظ للقرآن والسنة، وفي سهرة في الليالي، لأنه إنما يعبد ربه جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح.